قال الحافظ العراقي رحمه الله تعالى وياه: كتاب العتق والتدبير وصحبة المماليك. قال كتاب، ذكر ثلاثة أشياء: العتق والتدبير وصحبة المماليك. العتق في كلام العرب مأخوذ من الخلوص، عتق أي خلص، والرقيق لا شك أنه يتحرر من الرق فيكون خالصا بعد أن كان رقيقا. أما التدبير فهو اعتاق الرقيق عن دبر، اعتاق الرقيق عن دبر. معنى اعتاق الرقيق عن دبر أي يكون الرقيق كالوصية، يقول سيده: إذا مت فأنت حر، إذا مت فأنت حر. فهذا يسمى التدبير، بمجرد أن يموت سيده يعتق، فهو يعتق دبر سيده. ذكر هنا التدبير، ما ذكر الكتابة وهي أيضا نوع من أنواع العتق. لكن الكتابة الرقيق يشتري نفسه من سيده، يدفع أقساط منجمة، والصحيح أنه لا يشترط أن تكون منجمة، لو دفعها دفعة واحدة لا جاز ذلك، قصة بريرة إن شئت نقدتها لهم، فيدفع هنا الأقساط فيشتري من سيده. إذا انتهى من دفع هذه الأقساط هذه النجوم مثلا يشتري نفسه مثلا ب10,000 دينار، كل سنة مثلا يدفع 1,000 دينار، بعد أن ينتهي من دفع هذه النجوم يصبح حرا. هذه هي الكتابة. قال وصحبة المماليك، صحبة المماليك يعني كيف يتعامل السيد مع رقيقه. سيذكر بعض الأحاديث التي فيها الإحسان إلى المملوك وعدم الإساءة إليه، سواء كانت إساءة معنوية أو حسية. وقد وردت النصوص بفضل العتق، من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة في الصحيحين: أيما امرئ مسلم أعتق امرأ مسلمة استنقذ الله بكل عضو منه عضوا منه من النار. هذه من فضائل العتق، وأصل الرق سببه الكفر، بمعنى أن المسلمين إذا دعوا الكفار إلى الإسلام وأبوا الإسلام ثم قاتلوهم ظفروا بذراريهم ونسائهم أصبحوا أرقا، فأصله الكفر، لكن بعد ذلك قد يسلم أولادهم أو يسلمونهم، لكن يبقون أرقا ما لم يحرروا. فالأصل في الرق هو الكفر، يعني سببه الكفر، هو الذي جعل الشخص يكون رقيقا حينما يرفض الدخول في الإسلام ويرفض إعطاء الجزية ويصر على القتال، ثم بعد ذلك يكون رقيق. قال العراقي رحمه الله تعالى وياه: عن نافع بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة العدل فأعطى شركاءه حصصهم وأعتق عليه العبد وإلا أعتق منهما عتق. وفي رواية لهما: فعليه عتقه كله إن كان له مال يبلغ ثمنه. وفي رواية البخاري: وجب عليه أن يعتقه كله إن كان له مال قدر ثمنه. وفي رواية له: فهو عتيق. وفي رواية له: فإن كان موسرا قوم عليه ثم يعتق. وقال مسلم: ثم عتق. ولهما عن أيوب قال: لا أدري قوله عتق منهما عتق قول من نافع أو في الحديث. وكذا لمسلم عن يحيى بن سعيد، زاد النسائي عن أيوب: وأكثر ظني أنه شيء يقوله نافع من قبله. وقال الشافعي: إن مالكا أحفظ لحديث نافع من أيوب، ولو استوى في الحفظ فشك أحدهما لا يغلط به الذي لم يشك. قال: وقد وافق مالكا في زيادة ذلك غيره، وزاد بعضهم ورق منه ما رق، انتهى. والذي تابع مالكا على زيادتها من غير شك عبيد الله بن عمر وجرير بن حازم كما في الصحيحين، وكذلك إسماعيل بن أمية ويحيى بن سعيد
وزاد الدارقطني والبيهقي من روايتهما ورواية عبيد الله بن عمر رق منه ما بقي وإسنادها جيد. وقول ابن حزم إنها موضوعة مكتوبة لا نعلم أحد أحدا رواها لا ثقة ولا ضعيفة فمردود عليه، وكذا كلام الطحاوي في راويها إسماعيل بن مرزوق يقول ليس ممن يقطع بروايته، فقد ذكر ابن حبان في الثقات وروى عنه غير واحد ولم أرى أحدا ضعفه وباقي إسنادها ثقات. وللبيهقي إذا كان الرجل شريك في غلامه ثم أعتق نصيبه وهو حي أقيم عليه قيمة عدل في ماله ثم أعتق، وفي رواية له تقوم عليه القيمة يوم يعتق وليس ذلك عند الموت. وللنسائي من حديث ابن عمر وجابر من أعتق عبدا وله فيه شركاء وله وفاء فهو حر ويضمن نصيب شركائه بقيمته لما أساء من مشاركتهم وليس على العبد شيء. قال ابن عدي لا يروي قوله ليس على العبد شيء غير أبي معيد عن سليمان بن موسى انتهى. وأبو معيد حفص بن غيلان وسليمان الأشدق واتقهما الجمهور. الملاحظ أن الحافظ العراقي رحمه الله تعالى أكثر من الكلام على طرق هذا الحديث والألفاظ للاختلاف في زيادة وإلا عتق منه ما عتق عن نافع. مر بنا أن هذا الحديث رويه الإمام مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أعتق شركا له. قال من أعتق، كلمة من اسم شرط، وعرفنا أن أسماء الشرط تفيد العموم، إذن هذا الأصل كل من أعتق يدخل في هذا الحكم. من أعتق حينما قال أعتق يعني هو الذي أعتق، فالعتق أحيانا يكون واجبا وأحيانا يكون مستحبا. الأصل في العتق الواجب أن يكون للرقبة كلها، فالعتق يكون واجبا في كفارة القتل، في كفارة الظهار، في كفارة اليمين، يكون أيضا واجبا إذا ملك رحم، لو ملك مثلا عمته أو خالته أو عمه بمجرد أن يملك يكون حرا يعتق. فحينما قال من أعتق يخرج به إذا كان العتق ليس بإرادته، فلو عتق عليه شرعا لا يدخل في هذا الحديث، فلا يجب عليه أن يعتق. لو ملك مثلا شخص مثلا أهدي إليه شخص مثلا عمه رقيق أهدى إليه أحد الشركاء وهبه أعطاه مثلا ربع عمه، أصبح الآن هذا الربع حر، لكن ما يجب على ابن الأخ أن يعتق عمه لأنه ما أعتقه، إنما أعتقه الشارع. من أعتق شركا له في عبد، وفيه أن العبد مال وأن تجوز الشركة في العبد. وحينما قال عبدا هل الأمر يتعلق بالعبد؟ الظاهر لا، كذلك الأمة. فكان له مال، الذي كان له مال المعتق يبلغ ثمن العبد، يعني يبلغ ثمن العبد أو أكثر مما زاد عن حاجة المعتق، قوم عليه قيمة العدل، يعني قوم هذا الرقيق عليه قيمة العدل، يعني لا تكون القيمة ناقصة لأنه سوف يعتق، ولا أيضا يتحكم الشريك ويطلب أكثر من قيمة العبد. فلو حصل بينهم اختلاف يقال يسأل أهل الشام كم قيمة هذا العبد، قالوا قيمته كذا، فيعطى الشريك القيمة لا وكس كما في رواية سالم عن أبيه، لا وكس ولا شطط، لا ينقص من القيمة ولا يزاد، هذا هو العدل. فأعطى شركاءه أي المعتق حصصهم وأعتق عليه العبد، وأعتق عليه العبد إذا كان عنده مال أعتق ولو جزءا يسيرا من هذا العبد، حصلت السراية للعبد فيصبح العبد كله حر. عنده مال نقول للمعتق يجب عليك أن تعطي شركائك قيمة حصصهم من هذا الرقيق. قال وإلا، أي وإلا يكن له مال، المعتق ليس عنده مال، قال عتق منه ما عتق، أعتق الربع يعتق الربع ويبقى تبقى ثلاثة أرباع، أعتق النص عتق نصف العبد ويبقى النص، فلا تسري. لكن سيأتي إن شاء الله في الدرس القادم الكلام على الاستسعاء. طيب ماذا نصنع
هل يبقى العبد رقيق دائما أو نقول الآن نعطيه حكم المكاتب فيعمل حتى يحرر الجزء الباقي؟
يأتي إن شاء الله الكلام على ذلك والخلاف في صحة الاستسعاء. قال في رواية لهما شكت، إذا الحديث في الصحيح، وفي رواية لهما فعليه عتقه، كلمة على تدل على الوجوب، فعليه أي على المعتق عتقه
كله، كلمة كل هنا من باب التوكيد.
إن كان له مال يبلغ ثمنه أي ثمن العبد الذي اعتق بعضه. وفي رواية البخاري وجب عليه، أيضا هذه تدل على الوجوب وهي أصرح من كلمة فعليه، فعليه أن يعتقه كله إن كان له مال قدر ثمنه أو أكثر كما ذكرت قبل قليل. قال وفي رواية فهو عتيق،
قال فهو عتيق هذا خبر ويراد به الأمر، فيجب عليك أن تعتق الباقي.
وفي رواية له، والكلام في رواية الله أي للبخاري. قال وفي رواية الله هذه الرواية الثانية أي للبخاري، فإن كان موسرا أي المعتق قوم عليه أي تنظر قيمة الرقيق واللي يقومه عدل كما تقدم، ثم يعتق، قوله ثم يعتق أي يتحرر من الرق، وقال مسلم ثم عتق. قال ولهما أي وللشيخين البخاري ومسلم عن أيوب السختياني قال لا أدري قوله عتق منه ما عتق قول من نافع أو في الحديث. الإشارة الآن على هذه الزيادة وهي عتق منه ما عتق، هل هي من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو مدرجة من كلام نافع مولى ابن عمر؟ رواية الإمام مالك عن نافع كما تلحظون فيها الجزم
ما شك،
لكن رواية أيوب عن نافع قال لا أدري قوله عتق منه ما عتق قول من نافع أي من كلام نافع مدرج أو في الحديث أي من كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال وكذا لمسلم عن يحيى ابن سعيد. إذن على هذا أيوب السختياني في الصحيحين شك في هذه الزيادة، وكذلك يحيى بن سعيد الأنصاري في صحيح مسلم شك في هذه الزيادة هل هي من كلام نافع أو من كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال زاد النسائي عن أيوب أي في السنة الكبرى عن أيوب وأكثر ظني أنه شيء يقوله نافع من قبله. في هذه الرواية رواية النسائي في الكبرى قد يؤخذ منه أن أيوب يرجح أو يغلب على ظنه أنها من كلام نافع وليست من كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لكن النسائي رحمه الله تعالى روى الحديث بأكثر من سند ذكر في أحد الروايات هذا اللفظ أي قول أيوب وأكثر ظني أنه شيء يقوله نافع، لكن في رواية أخرى أيضا للنسائي في الكبرى قال كرواية الصحيحين يعني من غير جزم لا أدري قوله عتق منه ما عتق قول من نافع أو في الحديث. فالنسائي رحمه الله تعالى ذكر هذين القولين. وقال الشافعي إن مالكا أحفظ. الآن سنأتي إلى أكلم على الترجيح. الشافعي رحمه الله تعالى يقول مالك أحفظ لحديث نافع من أيوب، ولا شك أن مالك أحفظ لحديث نافع عن ابن عمر من أيوب السختياني عن نافع عن ابن عمر. قال ولو استويا، هذا مرجح آخر، ولو استويا في الحفظ، يقول لو فرضنا أن أيوب كمالك فشك أحدهما لا يغلط به الذي لم يشك.
يقول الآن مالك لم يشك وأيوب شك، إذن لا نجعل هذا سبب في تغليط الإمام مالك، فالإمام مالك حفظ الحديث فهو حجة، والقاعدة أن من حفظ حجة على من لم يحفظ.
هناك مرجحان ذكرهما الشافعي، الأول أن مالك أحفظ لحديث نافع من أيوب السختياني، الثاني على فرض استوائهما في الحفظ حينما يشك أيوب لا نجعل هذا ذريعة ونخطي الإمام مالك رحمه الله تعالى. قال هذا مرجح ثالث، وقد وافق مالكا في زيادة ذلك غيره. ما ذكر الشافعي رحمه الله تعالى من الذي وافق مالك، وزاد بعضهم ورق منه ما رق. انتهى كلام الشافعي رحمه الله تعالى. قال العراقي: والذي تابع مالكا على زيادتها من غير شك عبيد الله بن عمر وجرير بن حازم كما في الصحيحين. على هذا لم ينفرد أيضا الإمام مالك رحمه الله تعالى بزيادة عتق منه ما عتق. من الذي وافقه؟ وافقه عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وهو ثقة وحديثه في الصحيحين. وأيضا جرير بن حازم وهو أيضا ثقة وحديثه أيضا في الصحيحين. فتابع مالك عبيد الله بن عمر وجرير بن حازم. قال: وكذلك إسماعيل ابن أمية ويحيى ابن سعيد. مر بنا قبل قليل أنه ذكر أن في مسلم عن يحيى بن سعيد الشك، وهنا قال: وكذلك إسماعيل ابن أمية ويحيى ابن سعيد أيضا تابعوا الإمام مالك. وهذا ليس من باب الخطأ، إنما هو أراد بعض الروايات. يحيى بن سعيد في رواية مسلم ذكرها بالشك، أما في رواية الدارقطني لم يشك، ذكرها جازما. وسيشير إلى إعلان رواية الدارقطني بإسماعيل بن مرزوق. إذن في رواية الدارقطني ورواها الدارقطني بإسناده وفيها إسماعيل بن مرزوق كما سأذكر ويذكر، فيها ذكر الجزم وعدم الشك. هذه متابعة يحيى بن سعيد، لكن يظل والله أن هذه ليست محفوظة، المحفوظة هي رواية مسلم. قال: وكذلك إسماعيل بن أمية، أيضا في رواية إسماعيل بن أمية في مسلم من غير زيادة عتق منه ما عتق، إنما هي أيضا في رواية الزيادة في رواية الدارقطني الآتية. قال: وكذلك إسماعيل بن أمية ويحيى بن سعيد، وزاد الدارقطني والبيهقي من روايتهما ورواية عبيد الله بن عمر رق منه ما بقي، وإسنادها جيد. يعني كلمة رق منه ما بقي هذا زيادة بيان لا تخالف أصل الحديث. عتق منه ما عتق، طيب الذي ما عتق ماذا يكون؟ يكون رقيقا. إذن هذه الزيادة ليس فيها مخالفة للحديث، إنما فيها زيادة بيان، بمعنى أن حينما نقول رواية الصحيحين عتق منه ما عتق، منطوق الحديث أن ما أعتق يكون عتيقا، مفهومه أن ما لم يعتق يكون رقيقا. فهذه اللي دلت عليها رواية الصحيحين دلالة مفهوم الآن هي منطوقة في رواية الدارقطني. رواية الدارقطني التي أشار إليها ذكر رواه الدارقطني رحمه الله تعالى في سننه، قال: حدثنا أبو بكر النيسابوري، قال: حدثنا محمد بن عبد الله ابن عبد الحكم، قال: حدثنا إسماعيل ابن مرزوق الكعبي اللي هو الكلام عليه، قال: حدثنا يحيى ابن أيوب عن عبيد الله بن عمر وإسماعيل ابن أمية ويحيى ابن سعيد عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق شركا له في عبد أقيم عليه قيمة عدل فأعطى شركاءه وعتق عليه العبد إن كان موسرا، وإلا عتق منه ما عتق ورق ما بقي. هذه رواية الدارقطني. تلحظون أن الحديث جعله عن عبيد الله بن عمر وإسماعيل بن أمية ويحيى بن سعيد، يعني عن الثلاثة رووه عن نافع، وذكرت التفصيل الذي قبل قليل. قال: وإسنادها جيد، وصحة السند لا تقتضي صحة الحديث. ثم استدرك على كلام ابن حزم رحمه تعالى، قال: وقول ابن حزم إنها موضوع، يعني هذه الزيادة لا نعلم أحد رواها، لا ثقة ولا ضعيفا، يعني ليس لها أصل مطلقا. ودائما الشخص يؤتى من قبل الجهل، يعني حينما لا يقف على شيء ينكره، هذا في الغالب أن الشخص يؤتى من هذا الباب. فعلى الواحد منا ألا يجزم، إذا لم يقف على شيء ألا يجزم، وفوق كل ذي علم عليم. قال: فمردود، وكذا كلام الطحاوي في راويها إسماعيل بن مرزوق، أي تضعيف إسماعيل بن مرزوق بقوله ليس ممن يقطع بروايته. الطحاوي أضعف الحديث بإسماعيل بن مرزوق وقال له بشيء، قال ليس ممن يقطع بروايته. والحقيقة هذا ليس تضعيفا.
كل الأحاديث التي لم تبلغ حد التواتر لا يقطع بصحتها، إنما تفيد غالبة الظن. فهذا هو الفرق بين الحديث المتواتر وحديث الأحاد، فهذا كما ذكر العراقي رحمه الله ليس هذا تضعيفا. إسماعيل المرزوق قال: فقد ذكر محبات الثقات وروى عنه غير واحد، فزالت جهالة العين بكون روى عنه أكثر من واحد، وأيضا زالت جهالة الحال بتوثيق ابن حبان على رأي العراقي رحمه الله تعالى. قال: ولم أرى أحدا ضعفه، ولم أرى أحدا ضعفه، وباقي إسنادها أي الرواية ثقات. إذن إشكال فيه شيء في إسماعيل بن مرزوق، حيث ابن حبان رحمه الله تعالى ذكره في ثقاته فقط ولم يوثقه أحد. واليظهر والله أعلم أن هذه الرواية نقول أنها رواية شاذة، لأن إسماعيل بن مرزوق كما تلاحظون لم يوثقها أحد، إنما ذكر ابن حبان رحمه الله تعالى في ثقاته على قاعدته، وقد خالف من هو أوثق منه فجعل الحديث من رواية إسماعيل بن أمية ويحيى ابن سعيد بزيادة عتق عليه ما عتق ورقى ما بقي، ورواية مسلم وغيره ليس فيها هذه الزيادة، إما أن تكون شك أو أن تكون لم يذكر هذه الزيادة مطلقا كما سأبين إن شاء الله بعد قليل. فليظهر لي والله أعلم يقال أن إسناد الرواية الدارقطني أن الرواة ثقات عدا الكلام في إسماعيل ابن مرزوق الكعبي، ولكن كون رواة سند ثقات هذا لا يدل على صحة الحديث، فلا بد من عدم الشذوذ وعدم العلة القادحة. قال: وللبيهقي أيضا، البيهقي رواه بنفس السند: إذا كان لرجل شريك في غلامه ثم أعتق نصيبه وهو حي قيم عليه قيمة عدل في ماله ثم أعتق، وفي رواية الله تقوم عليه القيمة ثم يعتق وليس ذلك عند الموت. قال: وليس ذلك عند الموت، هذه الرواية حينما أخرجها البيهقي رحمه الله تعالى بإسناده أشار أحد الرواة وهو زاهر بن أحمد أن هذه ليست محفوظة، فقال: ليست هذه اللفظة في كل حديث، أي زيادة عند الموت. وللنسائي من حديث عمر وجابر: من أعتق عبدا وله فيه شركاء وله وفاء فهو حر، يعني قال فهو حر أي بمجرد العتق، ويضمن نصيب شركائه بقيمته لما أساء من مشاركتهم. يقول أساء من مشاركتهم لأنه أعتق من غير إذنهم. قل يظهر الله أعلم أن هذا ليس محفوظ. قال: وليس على العبد شيء، لو أخذنا وليس على العبد شيء ضعفنا رواية الاستسعاء العافية. الحديث رواه البيهقي بإسناده عن ابن عدي، والحديث في الكامل لابن عدي. قال ابن عدي مناسبة قال ابن عدي لأنه رواه عنه، والحديث رواه ابن عدي في الكامل. قال ابن عدي: لا يروي قوله ليس على عبد شيء غير أبي معيد عن سليمان بن موسى. قال: وأبو معيد هو حفص بن غيلان، وسليمان أي بن موسى الأشدق، واتقهما الجمهور، يعني هما ثقتان. لكن كما هو معلوم كون الراوي ثقة لا يدل على صحة السند، فقد يؤتى السند من جهة الشذوذ أو من جهة العلة. أقف على هذا القدر وأشير إلى روايات الحديث بعض المسائل التي تتعلق بما مر بنا على عجل. الحديث كما ذكر قبل قليل رواه الإمام مالك عن نافع عن ابن عمر وزاد فيه وإلا عتق منه ما عتق. من الذي وافق مالك على هذه الزيادة؟ تابعه جرير بن حازم كما مر بنا قبل قليل، وعبيد الله بن عمر، وروايتهم في الصحيحين. في رواية الدارقطني أيضا إسماعيل بن أمية، وعرفنا أن هذه ليست محفوظة والله أعلم. أيضا رواية يحيى بن سعيد أيضا في رواية الدارقطني، يحيى بن سعيد أيضا في رواية الدارقطني، والمحفوظ أن المتابع هو عبيد الله بن عمر وجرير بن حازم، ويكفي لو الإمام مالك رحمه الله تعالى تفرد بهذه فعلى جلس قدره يقبل. وذكر ومر بنا قبل قليل ترجيح
الشافعي ووجوه الترجيح. من الذي رواها بالشك؟ رواها أيوب الشختياني كما تقدم قبل قليل، وروايته في الصحيحين. وأيضا يحيى بن سعيد الأنصاري رواها أيضا بالشك، وروايته في مسلم. أيضا رويت على وجه ثالث وهي من غير ذكر هذه الزيادة. إذن الوجه الأول بالزيادة، الوجه الثاني بالشك، والذي شك هو أيوب ويحيى بن سعيد. أتت من وجه ثالث، وأغلب هذه الروايات عند مسلم ذكرها بإسناده من غير شك ومن غير ذكر. يعني هذه الروايات لم تذكر هذه الزيادة ولم تشك في رفع أهل النبي صلى الله عليه وسلم. رواه في عند مسلم الليث بن سعد أن يروونه عن نافع عن ابن عمر، لكن من غير زيادة أو وإلا عتق منه ما عتق. من الذي رواها؟ الليث بن سعد عند مسلم، ومحمد بن عبد الرحمن ابن أبي ذيب أيضا عند مسلم، وأسامة بن زيد أيضا عند مسلم، وإسماعيل بن أمية أيضا عند مسلم، وجويريه بن أسماء عند البخاري. هؤلاء يروونها عن نافع عن ابن عمر ومن غير ذكر هذه الزيادة. كذلك أيضا محمد بن إسحاق يرويها عن نافع من غير هذه الزيادة، ذكرها البخاري في صحيحه تعليقا. وأشرت قبل قليل أيضا أن إسماعيل بن أمية في رواية الدارقطني ذكر الزيادة لكن ليست هذه محفوظة. فنلحظ أن الحديث رواه عن نافع 12 نفسا، مالك وجرير بن حازم وعبيد الله بن عمر ذكروا هذه الزيادة. من الذي شك؟ شك 2، أيوب السختياني ويحيى بن سعيد. من الذي لم يذكر هذه الزيادة؟ الليث بن سعد وابن أبي ذيب وأسامة بن زيد وإسماعيل بن أمية وجويريه بن أسماء ومحمد بن إسحاق. هؤلاء 12 نفسا روى الحديث عن نافع عن ابن عمر، والذي يترجح لي والله أعلم أن زيادة عتق منه ما عتق أنها محفوظة والله أعلم من كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا تضر رواية من شك كما تقدم قبل قليل، ولا رواية من لم يذكرها. الفرق بين كونه لا يذكر أو كونه ينكرها، هذا الذي يظهر لي والله أعلم. أهم فائدة في هذا الحديث ما تقدم قبل قليل، وهي أن العبد إذا أعتق بعضه اعتقه اعتق السيد بعضه وله شركاء لا يخلو من حال أن يكون للسيد مال فيعتق العبد كله فتسري فيسري العتق إلى العبد كله، ويجب عليه أن يعطي شركاءه قيمة نصيبهم. الحالة الثانية لا، أن يعتق بعضه لكن ليس عنده مال. سيأتي إن شاء الله كلام على ما يتعلق بالاستسعاء، أي نجعل الرقيق يعمل كأنه مكاتب حتى يقضي ما عليه من مال لأسياده. هذا الحديث ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في الطرق الحكمية فوائد تؤخذ من هذا الحديث، ذكر 4 فوائد. الفائدة الأولى أن الشيء المشترك إذا كان لا يمكن قسمته وطالب بعض الشركاء بالبيع يجب على الجميع أن يبيعوا. يقال الآن عندنا شيء مشترك لا يمكن أن نقسم، مثلا سيارة بين أكثر من شخص، قال أحدهم أنا أريد نصيبي من السيارة لا أريد الشركة، ما الحكم هنا؟ نبيع السيارة. لو أن أحد الشركاء قال لا نريد أن نبيع السيارة، قل لا السيارة تباع، إن شئت أنك تشتريها بالقيمة تشتري نصيب الشريك وعنا بيت فتباع قهرا وتأخذ نصيبك من السيارة. لهذا الحديث أيضا فائدة، إذا الشخص وجبت عليه المعاوضة، إذا وجبت عليه المعاوضة لنعطيه القيمة ولا ما يشترطه من الثمن. مثلا عشر مثال، الشخص الآن قال أريد أن أبيع السيارة وله شريك، قال الشريك لا أريد أن أبيع، قال إذن تأخذ نصيبي، قال لا بأس السيارة مثلا نصيبه 20,000، قال لا أريد أن تعطيني 30,000، يقول ليس لك ذلك، لا نعطيك إلا القيمة وهي 20,000. فمن وجبت عليه معاوضة يعوض بثمن المثل لا بما يريد هو. أيضا الفائدة الثالثة ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى أنه أحيانا لأجل المصلحة يخرج المال قهرا من صاحبه،
فمثل هذا الشركة سيخرج نصيب الشريك قهرا منه من غير رضاه لأجل المصلحة. أيضا في باب الشفعة المشتري يخرج منه المال قهرا لأجل مصلحة الشركة. في باب الشفعة يخرج المال قهرا من المشتري الثاني لأجل مصلحة الشريك أو الشركة إن كانوا أكثر من واحد. الفائدة الرابعة وهي تكميل العتق بالسراية. تكميل العتق بالسراية، والسراية نستفيد منها أن السراية كما تكون في العتق أيضا يقاس عليها غيرها. مثل لو أن شخص قال لزوجته يدك طالق يسري الطلاق، أو قال مثلا طلقتك ربع طلقة تسري يسري الطلاق إلى طلقة كاملة. ونأخذ أيضا منه فائدة وشار عليه أيضا ابن القيم رحمه الله تعالى، وهي أن أحيانا شخص مثلا محتكر عنده طعام الناس بحاجته، نأخذه منه قهرا لأجل المصلحة العامة، ثم أيضا لا نعطيه إلا القيمة ولا نعطيه الثمن الذي يريد. مثلا الناس عندهم بحاجة مثلا نقول إلى الرز، وشخص عنده رز احتكره قيمته الكيس مثلا بمئة، قال لا أبيع إلا بخمسمائة، نقول ليس لك ذلك، يجب على من له ولاية أن يأخذ منه هذا الرز قهرا وأن يبيعه على المسلمين بقيمته المئة وليس بالثمن الذي هو يريد الخمسمائة. فالمصلحة العامة شرعا مقدمة على المصلحة الخاصة. يأتي إن شاء الله الكلام على بقية روايات الحديث.